بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 15.
بسم الله. المعروف أن الدخان مضر، فما حكمه الشرعي؟ جزاك الله عنا كل خير.
ومضر في الناحية وفي العلاقات الاجتماعية، فأنت تركب الباص أو تركب القطار وأنت ممن عافاك الله من شرب الدخان، لا تبتلى بشخص يشرب الدخان، فبملي الباص والغرفة من الدخان وخبيث الرائحة، وبيضيق على الناس الذين حوله ولا أبالي. هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل، وقد يأخذ ذلك نصف ساعة أو ساعة أحياناً ليقيم الحجة بعد الحجة والدليل بعد الدليل على أن الدخان شرب حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وإذا بأحد لا مبالين في المجلس يقول: يا أخي، إن كان حرام حرام حرقنا، وإن كان حلال شربنا. هاي تسمعوا كثير. لهذا الكلمة هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم، إلا من شاء الله وقليل ما هم، فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبهم ورزقهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس، إن النفس، إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب، أي أسلكوا الطريق والسبيل الجميل أي المشروع في طلب الرزق، لأنه لا يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله، لا يدع وراءه ولا فلس، كما أنه أيضا يستوفي أجله المبرور، كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. والساعة في الآية مش الساعة اللي جزء من 24، لا، الساعة في الآية لحظة، يعني لا يستأخرون ساعة أي لحظة ولا يستقدمون. شاهد، مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية بأن الإنسان سينال رزقه شاء أبا، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسعى حرام ولا حلال. أما الغاية التي من أجلها خلقنا، وهي أن نعبد ربنا، فقد جعلنا ذلك نسيا منسيا. فبتلاقي المسلمين مثل الكفار يعملون ليلا نهارا في سبيل طلب ما هو مضمون، ويهملون ما من أجله خلقوا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك فكثير من عامة المسلمين، بل وبعض خاصتهم، يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الذل وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار جميعا وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا، ما يعرفون السبب إلا قضاء الله وقدره، هيك الله كاتب علينا. وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول شو اليهود أحسن منا، نحن مسلمين، شلون حل اليهود محلنا في بلادنا؟ ذلك لجهلهم بأن لله عز وجل في هذا الكون سننا وقوانين ونظما، من أخذ بها وصل إلى غاياتها، ومن أعرض عنها تأخر سواء في الدين أو في الدنيا. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت.
تطبق الوقت سيدي الحديث؟
نعم
تطبق الوقت،
بتطبق تطبق وخلاص،
تطبق
وخلاص. واللي بيأكد لها في الحديث الثاني قال عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. هاي اليهود احتلوا بلادنا، شو بدهم المسلمين ذل أكثر من أن يستذلوا من أذل الناس؟ ضربت عليهم الذل والمسكنة فباءوا بغضب من الله، وإذا بهؤلاء يستذلوننا نحن المسلمين. هل نحن استذللنا من أذل الناس لأننا أعزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ لا، خبر الله لا يتأخر، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن من هدول المؤمنين؟ إن اللي بيتقوا الله تبارك وتعالى وبيمشوا على شريعته. فنحن مصيبتنا اليوم أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسي الذي من أجله خلقنا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. فأكثرنا لا يعبد الله، والقليل الذي يعبد الله لا يعرف كيف يعبده. بسم الله. فمن الأشياء التي نسيناها وهي في القرآن المحفوظ الذي امتن الله عز وجل علينا فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمما جاء في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة من القرآن، مش مسطرة يقرأها المسلمون ليلا نهارا. لكن شو فائدة القرآن المسطور في الصحف والمصاحف والذي تزين به الجدر؟ أما القلوب فهي خاوية على عروشها. هل القرآن أنزل لنزين به بيوتنا ولنتلوه على أمواتنا ونبعده عن أحيائنا تطبيقا له وعملا. قال تعالى: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن أنزل للأحياء أولا وليس للأموات، ثم أنزل للأحياء ليعملوا به لا ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم. فهذه الآية مما جاء في القرآن، لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على المحافظة عليه ويخشون ضياعه أو أن يسرق منهم، بخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا أنا مخلطة أخي، الخلط أحيانا طيب مو دائما. ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه الآية تعطي أمرين هامين جدا لمن يتق الله. الأمر الأول، إذا وقع في ضيق جعل له مخرجا، وإذا ضاق عليه الرزق رزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم إذا وقعنا في ضيق ربما أحدنا يكفر بالله عز وجل ولا يلجأ إلى الله ولا يتضرأ إليه ولا يتوسل إليه بما يحبه ويرضاه كما وقع لبعض من قبلنا ممن حدثنا بحديثهم نبينا صلاة الله وسلامه عليه. قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذلك ولا ننسى مثل الآية السابقة: ومن يتق الله يجعله مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه: أينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر فلجأوا إلى غار في جبل، ما يجرم المطر سيل صحراء، فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. كانوا في مشكلة يخشونها وإذا بهم يواقعونها، خايفين أن المطر يشتد ويصير سيل ويروحوا مع السيل، فلجأوا إلى الجبل يتحصنون به، وإذا من أعلى الجبل تنزل صخرة ضخمة لا تزعزعها الآلات الحديثة اليوم، وكأنما الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه. هم ثلاثة أشخاص، فقال أحدهم: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يفرجها عنكم. شافوا جبل نحط أمام وشهم وهم في الغار، مين اللي بيزيح الجبال؟ هو اللي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا رجل، رجل عاقل ورجل مؤمن تقي، يقول لأصحابه: شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله، لعل الله بيزيح الصخرة من وجه الغرار هذا. فقام أحدهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي صبية صغار أرعى عليه، فإذا أرحت حلبت، فبدأت بأبوي قبل بني، فلأ بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت، فحلبت كما كنت أحلب، وجئت بالحلاب إليهما ووجدتهما قد ناما متأخر. قال: فكرهت أن أوقظهما من نومهما، وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. شو بيقول هذا الرجل؟ بيقول أنه كان عنده غنمات وإلى أبوين وله زوجة أولاد، كل يوم الصبح بكير بياخذ الغنمات وبيسبح، بيتطلب إيش؟ كلى النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافة كبيرة ما وجد من قريب، فمشي مشي، ولما رجع ما وصل إلى البيت إلا وقد أمسى المساء، وهو كعادته الطيبة اللي تدل على بره بأبويه يأخذ هالوياء اللي بيحلف في الحليب، بيملي حليب وبيبدأ بأبويه قبل عائلته. فحلب أول ما إجا من البرية تمرية مساء، وراح دخل عليه وإذا هني شو بيساوي بهذا الرجل؟ عنده عادي بيبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته
قبل أولاده.
الآن وقع في مشكلة، أبوه وأمه نايمين، أولاده صغار صائحين من الجوع، طول النهار ما إجن عنده. قال: فوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي، يعني بيصيحوا صغار. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. طيب حيران، بذكرني بقصة جريج الراهب. جريج الراهب هذا كان في بني إسرائيل متعبد صالح، وشأن أولاد الحرام كما يقولون الفجار والفساق مع الصالحين دائما بيضعوا في طريقهم العثرات. كان هناك راعية امرأة غير شريفة، فجامعها رجل واتفق معها على أن تتهم جريج الراهب، وراحت أيام حتى وضعت وضمن خطة مرسومة، اجت والقوم مجتمعين كالعادة القديمة في الايش؟
الديوانية.
الديوانية أو ساحة أو كذا ما يشبه. قال له شوفوا هذا اللي أنتوا بتقول عنه رجل صالح، هذا ابنه يعني بالحلال. فهجموا جميعا على الصومعة تبعه وهدموها الغرفة اللي كان يتعبد الله فيها، وقالوا له أنت يا كذا كذا اللي مدعي الصلاح والتقوى، يا كذاب يا منافق، هاي أنت فعل فيها. فإجى الرجل وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان.
شو عمره فلان سيدي؟
هذا قطعتهم لأنه هم قاعدين بوزع أستاذنا للجميع.
مين؟
هم البوزع. ولكن أنا قطعتهم.
جزاك الله. خلي خلي عندك. لما شافوا المعجزة عرف من كان سريرته صافية. الناس طبعا من أوباش القوم يعني فجارهم ما طلع بيدهم يفضحوا هذا الرجل الصالح. فلما الآخرون اللي هن كانوا مغرر بهم شافوا المعجزة ركضوا وبنوا له القبة من فضة أو ذهب أو كليهما معا ككفارة لخطاهم. هذا الرجل ليش ربنا بلاء بهالبلوي بهالتهم هذا ولو انه برا؟ كان يوم من ايام في الصومعة قائم يصلي، اجت امه تدق الباب هو عم يصلي، تدق الباب ما بيقدر يرد عليها. شو بيقول؟ بيقول في قلبه يا ربي صلاتي امي، صلاتي امي. ما يعني غلب على خاطره انه بيجوز يقطع الصلاة مشان يفتح الباب لأمه. ككثير من امهات خاصة امهات اخر الزمان بيطلع خلقهم على اولادهم بالحق ولا بالباطل. دعت عليه قالت يا جريج الله لا يميتك حتى يريك وجوه المومسات. الله استجاب دعاها وقدر ايش عليه القصة اللي سبقت. الشاهد فهو في الصلاة يقول يا ربي صلاتي امي شو ساوي، وذاك الرجل ابي وامي اولادي، ابي وامي اولادي من المساء حتى الصباح. يقول بقى هذا الرجل تمام كلامه فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا فرجة نرى منها السماء. فانزاحت الصخرة شيئا قليلا حتى رأوا النور لكن لا يستطيعون الخروج حتى تكمل المعجزة. قام الرجل الثاني فقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت لا هذا الثاني يقول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار. في بعض الروايات الصحيحة الأخرى أن اتفق في سنة من السنين وهو دائما راكد وراها وبراودها وهي تأبى يبدو أنها حرة حتى أصابتهم سنة جذب وقعد. اضطرت الملك وطلبت منه مئة دينار. قال فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار. فضلت سلمت حالها قال فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقلت عنها شوفوا بقى الجهاد هذا هنا. أولا وصل للثمرة اللي صار له مدة طويلة عم يجاهد فيها وهي تستعصي عليه، وثانيا ما خضعت له إلا بعد أن قدم لها بجهد وتعب 100 دينار. كل هذا ما بال به. فلما ذكرته بالله قال قمت عنها وتركت لها 100 دينار
وما أعطيتها من ذهب.
قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا فرجة. قال فانتهت الصخرة شيئا قليلا
حتى قام رجل ثالث فقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرز، فرق يعني خيل، خيلة رز، استأجرت أجيرا على فرق من أرز، لما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغم عنه. في روايات ثانية بتبين أنه هو استقل الأجر ولذلك ترك الأجر الله. قال صاحب الأرض صاحب العمل فلم أزل أزرعه الرز هذا القليل، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعاء. طول 5 سنين 10 سنوات 20 سنة جمع من هالأفة رز يعني وأقل طرش غنم وبقر ومعن الرعيان. ثم جاءني فقال لي يا فلان أعطني حقي. قال انظر الغنم والبقر اذهب وخذها. قال يا فلان اتق الله ولا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذات الفرق. قال فذهب واستاقها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما بقي. ففرج الله عنه ما بقي وخرجوا يتمشون. هذا حديث صحيح مش قصة، حديث في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قصة من إسرائيليات تسمعوها وما أنزل الله بها من سلطان.
ولا تصدق لكلامك يوم الجمعة هاي حكيها الشيخ في جامع المريخ زي ما بتتفضل فيها بالضبط.
كنا في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب.
هاي صورة للمخرج، كيف ربنا عند الشدة وعند الضيق في المسلم بدائره مخرج ما بيخطر على بال الإنسان. ثم قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. كمان في عنا بعض القصص الصحيحة اللي حدث بها الرسول عليه السلام الصحابة وتصلح أيضا كمثال كيف أن ربنا يرزق عبده التقي المؤمن من حيث إيش لا يحتسب. قال عليه السلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض في الصحراء في الشول إذ سمع صوتا من السحاب يقول السحاب اسقي أرض فلان، أحمد بن عبد الله مثلا
صوت من السماء لا يسمع لا في طيارات ولا في بالونات ولا في أي شيء. وجد السحاب اتجه ناحية معينة فمشي والسحاب حتى وصل إلى بستان، وإذا بها السحاب يفتح يعني فمشي والسحاب حتى وصل إلى بستان، وإذا بها السحاب يفرغ مشحونه من المطر على هذا البستان. طلع لا رجل يعمل في الأرض، سلم عليه ولعله خاطبه باسمه، تعجب ذاك الرجل، شايفك أنت رجل غريب شو عرفه؟ قال له أنا سمعت السحاب كذا وكذا. لما صب السحاب مشحونه من الماء على الأرض فعرفت أنك أنت هو المقصود لذلك. فبمن نلت هذه الكرامة من الله؟ قال شأن الصالحين. أنا رجل عادي لا أدري، لكن أنا عندي الأرض بخدمها وبحصدها والحصيد منها بجعله 3,000، ثلث أعيده إلى الأرض، ثلث أنفقه على نفسي وعيالي، والثلث الثالث أتصدق به على جيراني وأقاربي. قال له هو هذا. فانظروا كيف ربنا سخر السماء لعبد يعمل في الأرض، مش باله أنه ربنا رح يكرم الكرامة هذه، يخص السحاب بأرضه. هذا مصداق قوله تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تأخذني بقى جرجنة أصل الموضوع، يكون واحد عنده شوية فلوس وين بدي يحطهم؟ يعني بخاف انه ينسرق هذا المال. وانا بقول وقلت هذا وانا في لندن اتيحت لي زيارة والقيت هناك بعض المحاضرات، فصاروا الغرباء من المسلمين عايشين في هذه البلاد يوجهوا سؤال في مانع يا أستاذ نحط مالنا في البنك؟ لا ما بيجوز، حرام، أنت مسلم والرسول عليه السلام يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. اليوم من بعد المسلمين عن دينهم وجهلهم بشريعة ربهم مش قائم في ذهنهم إلا أنه أكل الربا حرام، أما أنت تطعم الربا هذا مو داية في مخهم أنه هذا حرام. شو معنى أنت تطعم الربا؟ يعني يكون سبب أنت لإطعام الربا، أنت ما بتأكل الربا لكن أنت بتكون سبب لإطعام الربا. الرسول يقول لعن الله آكل الربا ومؤكله، مؤكله اللي بيطعم غيره، وكاتبه وشاهديه. ليش؟ لأن ربنا يقول في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالناس الصالحين الطيبين اليوم بيقول لك الواحد منهم أنا بحط مالي في البنك أحسن ما ينسرق، وأنا ناس ملاح، أنا رجل بخاف من الله ما بأخذ ربا. لك يا مسكين، أنت لما حطيت المال في البنك، البنك عم يشتغل فيه، عم يأكل ويؤكل، يأكل هو بطعم غيره الربا، فأنت السبب. ولعلنا جميعا نعلم شو رأس مال البنوك؟ أموال المودعين. البنوك ما في عندها رؤوس أموال، إنما مجموعة الناس اللي بيتعاملوا مع البنوك هو اللي بيكون البنك، هو اللي بيبني البنك وبيأسسه وبيمكنه في الأرض. هذا كله من الأدلة الكثيرة على جهل المسلمين بدينهم وأهمالهم لطاعة ربهم وعبادته اللي خلقهم من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك واجبنا في هذا الزمن الذي أصفى عدد المسلمين 900 مليون وأكثر مستعبدين من الكفار، ومن أقل من 10 ملايين احتلوا بعض البلاد المقدسة، ونحن نعد 900 مليون مسلم، ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شو معنى الغثاء؟ القش الخفيف، رغوة، اللي بيجي مع السيل ما له وزن، ما له قيمة. فأنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شو السبب؟ قال عليه السلام: ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، هذه خصوصية الرسول عليه السلام وأمته. قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة: فضلت على الأنبياء بخمس خصال، يذكر من جملتها: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. قبل ما الكفار يواجههم المسلمون بيصلوا الخبر بيرتعشوا خوفا، كرامي من الله لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. من كرامة الرسول عليه السلام أن هذه الكرامة استمرت في الأمة، على حد قول عليه السلام: العلماء ورث الأنبياء. فكان الكفار يخشون المسلمين قبل ما يخرجوا من بلادهم لغزوهم. الآن انعكست القضية: ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا هو اللي بيحملنا نحن على أنه نغض النظر عن محرمات الله عز وجل. ما نقول هاي ما عليها شيء وهي في ضرورة وهي من الشهور إلى آخره. أما آية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وضعناها لافتات. أول ما نضعها هنا في القلوب، شو قيمة اللافتات؟ جمال لا ينطق. لكن القرآن كلام الله الذي جعله شفاء لما في الصدور، فنحن رفعنا القرآن من الصدور ووضعناه على الجدران وعلى السطور وبس. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا، أن يوفقنا، أن يعلمنا ويوفقنا لما علمنا
من غير جماعة، ولو كان في قلب هذا لا يبطل الصيام ولا يؤثر على السمشي. فهل هذا في الحج إن كان محرما؟
يعني هل هو له حكم الجماع أم لا؟ والله ما في عندي دراسة بالنسبة للجماع نفسه. بالنسبة للحج، متى يفسد الحج ومتى لا يفسده؟ وبالتالي ما عندي دراسة حول السؤال اللي عم توجهه بصورة خاصة. وإن كان النظر بيقتضي يعني مبدئيا بدون بحث أنه الحكم واحد، لكن ما في عندي دراسة كما عندي دراسة فيما يتعلق بالصيام.
طب ممكن شيخنا تبين شوي بالنسبة للصيام؟
بالنسبة للصيام
يعني ما تسأل شيخ إلا بقول لك هذا صيام باطل، هذا عليه قضاء، هذا عليه كذا.
هذا صحيح، لأن المذاهب الأربعة هكذا. لكن قد ثبت عن جماعة من السلف أنهم أفتوا بأنه لا يفطر إلا الجماع.
مين مثلا؟
عائشة مثلا. عائشة وحازم بن الوقاص، حتى في أثر عجيب وصحيح أنه قالت لأحد أقاربها أظن اسمه قاسم ابن عبد الرحمن ابن أبي الصديق كان متزوجا حديثا، فقالت له أنه داعي بعروستك، فأجاب طبعا دني رمضان فأجاب بأنه يخشى، فقالت أنه لا يفطر إلى الجماع. عائشة وفي نحو هذا المعنى أنه لا يفطر إلى الجماع عن سعد بن وقاص وعن جابر بن زيد تابعي جليل من الرواة المكثرين عن ابن عباس وهكذا. بعدين لا يوجد نص يخالف هذه الأقوال، نتمسك بذلك. يعني أحيل لكم ليلة الصوم، شو بقى المحرم؟
الجماع.
والعلماء بدون خلاف بينهم أن الجماع في رمضان يفطر، لأنه ممكن قائل يقول ما بيجوز واحد جامع زوجته في نهار رمضان. صحيح، لكن إيه وين الدليل أنه بفطر؟ يعني كما نقول نحن لمن يقول هذا لأن ارتكب محرم، كما يقول هذا ابن بلدهم يوسف القرضاوي
البرقاوي
عفوا، ونقول لها كما الذي نظر إلى المرأة مثل ذاك الشاب بس ما أنزل كما ارتكب محرما، هل يفطر بذلك؟ يقول لا. طيب ليش هون أفطر هون ما أفطر؟ هذا ارتكب حرام وهذا ارتكب حرام. هذا أنزل، يعني أنا عارف أنزل، لكن وين الدليل أنه اللي بينزل بالنظر مثلا أو باللمس أو بأي شيء بدون جماع أنه يفطر؟ لها بحاجة دليل، ما في دليل.
أو أكل الربا.
فلذلك هم يفرقون، لأنه بلاحظوا تماما ما نلاحظ نحن، بلاحظوا أن الذي أنزل باللمس أو بالنظر لا يقال لا لغة ولا شرع أنه جامع، فلذلك ما بيجب عليه الكفارة الذي بأنزل باللمس بالنظر، وإنما يجب عليه القضاء دون كفارة. الكفارة وجبت بالجماع، إذن هذا ليس جماعا، لأنه لو كان جماعا أو في حكم الجماع كانوا يعرضوا عليه القضاء مع إيه؟ مع الكفارة. إذن بأي دليل أوجبتم الإفطار والقضاء؟ إن قلتم هذا جماع ما عملته معاملة الجماع، وإن قلتم هذا ليس بجماع فإذا ما الدليل على أنه غير الجماع يفطر؟ ما في دليل.
والله
بالإضافة، نعم بالإضافة إلى هذا وجدنا هذه الآثار الصحيحة عن بعض السلف أنه لا يفطر إلا الجماع.
ولا يقال والله الأحوط أنه ما يفعل
طبعا بعض المهم ما في مانع أن يقال أحوط. هي نفس السيدة عائشة اللي قالت أنه الجماع هو الذي يفطر، قالت وأيكم يملك من إربه كما كان رسول الله يملك.
حتى ما جروا إلى
الثاني هنا إيش مقصد؟
ولذلك جاء الحديث يفرق بين الشيخ وبين الشاب. لما جاء الحديث يقول جاء رجل فسأل الرسول عليه السلام هل يقبل في رمضان؟ قال له لا. جاء آخر قال له لا بأس. قال فنظرنا فإذا الأول شاب والآخر شيخ.
سأل هنا قول عائشة أيكم أملك لربه المخصوص فيه الجماع أو الإنزال من الشهوة؟ الجماع.
الجماع
غريب رغم أنه كثير من العلماء الساده ينقل الاتفاق على أن من قبل زوجته وأنزل يفطر اتفاق ينقله. اتفاقهم غير متفق.
كيف اتفاقه على رأس مخالفين عائشة؟
طب لو شاب طبعا في رمضان قبل طبعا ما في مثلا
لسه
لا ما بالنسبة أنا اللي فهمته يعني أنه للشيخ الكبير يعني لو قبل يعني مش يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وافق نعم يعني ما طبعا ما بيهتم طبعا انه مثلا انه يأثر عليه هذا الشيء او كذا مش مهم يعني
لانه في العافية
يعني العلة هون قوة الشهوة
نعم
ولو في شاب ضعيف الشهوة وشيخ قوي الشهوة نمنع الشيخ من بيقل الشاب
تمام
الله يجزيك كل خير
من هذا شيخنا في ناس كثير تحرجوا يتزوجوا أولادهم أو هم الشباب يتزوجوا في بداية رمضان أما لو هذا الحكم معهم بحديث عائشة على العروس إذا كان سلكت
رجل زنى بفتاة ولم يعلم عن حالهما إلا بعد زمن وعندما علم اقترح بعض الناس عليهم الزواج فهل عليه أن ينتظر العدة وهي حامل منه بغير عقد طبعا شرف زينة
من المعلوم أن العدة هو الاستبراء الرحمي
نعم
فإذا كان معلوم على وجه اليقين أن الولد منه
نعم
ما في داعي للعدة نعم
في وجهة لكلام بعضهم أنه هذا وذاك الولد ولد سفاح فلا يجوز أن نخلط ما حله الله بما حرمه الله فالأول يعني هذا الولد كان من الشيء الحرام والآن هذا صار زوجته بالحلال
هذا صحيح لكن المشكلة الكبرى اللي ذكرني فيها السؤال الثاني شو ناوي لأن يساوي بها الولد
ابنهم
الولد
هي أكثر
بدهم يربوه اثنين
هي أشكر
لكن هذا ليس في هذه الحالة ولا
لا
يزنى طب إيش أستاذي هذا حله يعني إذا ما تزوج إذا ما تزوجوا شرعا للمرأة هو للزانية طبعا
الولد لأمي
طبعا لأمه
بحالة الزواج مضطر يعيش معه ولا في حل آخر
لا أعلم يا هذا حلا حرام حرام وابن زنا ابن زنا والحلول اللي يلجأوا فيها إليها سبب إهمال تطبيق الأحكام الشرعية إنه واحد يفترس امرأة بيزوجوه مع بعض البعض تنتهي المشكلة
حتى أستاذي هذه المشكلة يعني فيها شيء من يعني اللي بخلي الإنسان يتأثر أكثر إنه البنت مخطوبة لابن عمها هذه البنت التي فعلت بهذه وكذلك الشاب الذي فعل هذه الفعلة مخطوب لابن عمته
لا حول ولا
قوة يعني من المشاكل
لا تخيبها
هل صح عن أبي بكر أو عمر في هذا الموضوع إن زوج رجل زنى بامرأة أو شاب زنى بفتاة بعد أن أقام عليهم
حد الزنا في عندي علم
قرأنا في بعض كتب التفسير
في أي مثلا تذكر؟
بذكر في سيرة الأحكام الصابوني. موضوع في الزنا ذكر هذا الكلام. نقل مش عارف عن أبي بكر أو عن عمر. وأغلب ظني عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أقام عليهم الحد وزوجهما من بعض.
طيب هذه مشكلة سهلة بس فيها حمل؟
لا لا ما فيش ذكر حمل.
مشكلة في وجود حمل.
وفي هيك حال أستاذي بالنسبة للزوج الأول شو موقفه؟
الزوج الأول
يعني نعم شرعا زوج أو الخطيب الأول خطيبها
مكتوب كتابه عليه؟
مكتوب كتابه عليها
إيه؟
يعني على ذمة رجل آخر.
على ذمة رجل آخر. فشرعا ما هو المطلوب منه؟
والله
جرائم. ما هو المطلوب من مين؟ من الزاني ولا؟
من لا من الخاطب.
من الخاطب. وعلم؟
علم. أنا ذهبت عنده للبيت. أنا ذهبت إليهم.
طيب.
اللي أحل الإشكال. ولم أصل إلى حل حتى الساعة.
كيف يمكن حل
الإشكال؟ مشكلة كبيرة.
وبإمكان دفع طبعا المهر فبيرجع.
هو ابن عمها لزم بكون ابن عمها أخو أبوها.
مش مهم يعني هذا ما بيقدم ولا بيأخر.
نعم هو في شيء أستاذي كأني أنا شعرت من الأهل رغم أنهم عندهم يعني نزعة دينية طيبة. شعرت أي نعم شعرت بهذا شعرت أنهم بدهم يخرجوها من السجن لأنه الآن هي في السجن وكذلك الشاب أنهم بدهم يخرجوها على أساس أن يزوجوها لابن عمها ثم يذبحونها. نعم هذا الذي يعني استنبطت من أقوالهم من أفعالهم. لذلك نعم لذلك أخذت أكبر واحد فيهم واللي شعرت فيه الصلاح أخذته برا وقلت له يجب أن تتقي الله في هذه البنت فإن صحيح أخطأت فأنت لا تعالج الخطأ بخطأ آخر ابحث عن حل غير القتل. قال لي لا احنا ما بدنا نقتل. قلت له بس أنا يعني أرى الشباب متحمس لهذا.
لا أعوذ بالله.
نعم
مصيبة على مصيبة. هن المشكلة هن بيكون سبب المشكلة فبدهم بعدين يقضوا عليها بمشكلة أخرى.
صحيح
بيتهاونوا في تربية البنات.
سبحان الله أقسم.
بيتهاونوا في القضاء على الاختلاط. إيه هذا ما في حدا غريب هذا ابن عمنا هذا قرايبنا هذا كذا حتى تقع الواقعة. لما تقع الواقعة يا غيرة الله بدنا نقتل بدنا نموت.
يصير واحد عنده شرف وعنده. بعدين لو زوجوها يا شيخنا القديم حرام يعني لأن مدخول بها الآن يعني فضة بكرتها بالحرام. حرام عليهم برضه يزوجوها.
أستاذي في بعض الناس قال إنه في هيك مسائل من باب سد الذريعة ومن باب تعليم البنات إنه والشباب الفساق إنه ما يفعلوا هذا الفعل ويركن إنه في حل نهايته الزواج فقد يعني يكون الشاب فقير الحال ولا يستطيع أن يدفع مهر فلانة من الناس اللي
يدخل بها
نسبها العالي او مثلا فيفض الخاتم بغير حقه ثم يصبح عليها ويتزوجها. بعض الناس ايش يقول؟ يقول انه احنا حتى يعني من باب سد الذريعه والتخويف نجيز لاهلها قتل هذه البنت حتى يخاف غيرها. فهل هذا الكلام له وجهه من الصواب؟
اعوذ بالله هذا مخالف للشرع.
سمعت ان الامام الشافعي يقول اقتله بها.
كيف اقتله
بها
لو قتلها
اقتله بها.
ايوه
قتله.
ايه معقول لانه تعدي على حدود الله. هذا القول الشافعي وجبته
والله نقله لنا
شيخ عندهم. طيب شيخنا هذا بيختلف عن الزوج الذي يرى رجلا على زوجته فيقتلهما.
الله أغير منه أنا
حديث سعد هذا مختلف عن ذلك. ليش هذا يعني جائز وذاك
ما الذي يستحق؟
مين قال إنه هذا جائز؟
يعني مش جائز يعني في حال انفعال الرجل في حال انفعال الرجل عندما يرى زوجته على هذا الحال فيقتلها، ما في الحديث ما بتدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وضخه أو منعه.
إيه لكن في من حديث أنه أجازة.
لا
فإذا
أجازة يعني
يعني الحمية
فهمت أنت الحالة بدك تلحق بها حالة أخرى
قتل
لك. وبعدين بدك تلحق حالة من لا يجوز قتله لأنها بكر بمن يجوز قتله لأنها ثيب زوجة رجل الغيور فشتام بين الأمرين.
وجوز الشيخ ما مش القاتل يقتل زوجته.
ما قال له أنا ما بيجوز.
أصله هنا استفاد في مسألة. كل فائدة من الحديث شو استفاد من الحديث إنه وانا.
بارك الله شكرا.
شو استفاد من الحديث شيخنا وأنا أغير
خبر
شو يستفاد؟
أتعجبون من غير اتصال؟
أنا والله استفاد منه إنه الله شرع الحدود لأنه الله غيور و. إن سعدا لغيور إن الله لا أغير من سعد ومن أجل ذلك حرم الفواحش.
يعني نستفيد من هذا الحديث إنه أصبر أنت فالله أغير سيقيم الحد عليها.
لكن لا شك يعني اللي بيقتل زوجته ويراها في حالة الفاحشة فتأخذ الغيرة ليست كمن يقتل امرأة غيره مثلا، في فرق. لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يفعل ذلك. لا يجوز أن يقتل إلا بعد إتيان الشهود الأربع وهذا نادر جدا.
أستاذي إذن هنا كتب الكتاب لا يعني لا يسمح للحاكم أن يقيم الحد إلا بعد الدخول، يعني إذا كانت فتاة مخطوبة ولم يدخل بها زوجها بعد
وزنت
هذا لا يقام عليه الحد بأنها يعني
حد الرجم
ترجم إنما تجلد. وكذلك الزوج نفس الشيء.
أما لو دخل ولو يوم انتهى صار محصل.
في التدريس يا شيخ.
نعم
أنا أعمل مدرس ابتدائية وإعدادية. الطلاب اللي في هذا الزمان إذا ضربت الطالب بدرس وإذا ما ضربته ما بدرس، فهل يجيز للإسلام أن يضرب على الإيدين مثلاً أو على القفا أو على الإيدين من باب مصلحة الطلاب؟
إيش عمره؟
من 10 إلى 14 سنة.
طبعاً يجوز.
يجوز. وشعرنا مع الضرب بس بدرسوا بحسب حساب ولما خفف الضرب بدرسوا.
سدد وقارب.
بس يسمح لكم بذلك؟
احنا ان شاء الله يعني مسموح.
تصرف اداري يعني؟
لا والله تصرف شخصي لكن تعودنا على هذا من 8 سنوات.
اداري
مش قانوني يعني.
اداري من عندي انا مش من الاداره نفسها كمان.
هو من عندي.
ايوه شيخ. جزاك الله
خير. نصلي؟
احنا جمعنا يا شيخ.
جمعته.
مسكين.
لكن
نصلي معك لله
فضيل.
يلا شيخنا رجل جامع زوجته في حالة الكدرة يعني كانت حائض وصلت إلى الكدرة والصفرة، هل يجب عليه الكفارة ولا لا؟
كفارة لا فرق فيها إلا في بعض أحاديث ضعيف. كفارة لابد منها ما دامت حائضا.
دينار ونصف دينار يعني كم تقلد في هذا الزمان؟
كل كفارة هي
كم تقدر الآن؟
ما بعرف
كم هي قيمتها أصلا؟
في المسألة الأستاذي بس قول ابن عباس نصف دينار ودينار هذا ولا في غيره؟ حديث.
طب نصف دينار من عند نيرنا ولا من الذهب؟
معروف
لا دينار لا معروف سعر لا يطلع مش نص دينار
حوالي ورقة زي ورقة من القدر
قديش 20 دينار؟ 20 دينار تقريبا. طيب شيخنا إن والله سألني واحد في اليوم القوم قلت كده سألني أتذكر ذلك قال شيخنا إن قالت له إنها طهرت وهي حد اعتقادها يعني إنها طهرت وبعدين جاء شيء زايد من الصفرة أو الظاهر من بقية حيض نهاية أيام الحيض.
نعم.
فهل عليه شيء هو؟
إذا جمعها وقد قالت له إنها طهرة ليس عليه شيء.
في هذا الباب السابي الذي
نعم
الذي يأتي امرأته من دبورها هل يلزم غير الاستغفار والتوبة؟
إذا بينه وبين ربه يعني؟
بينه وبين ربه
لا ما يلزم شيء.
وإيش بينه وبين الناس مثلا؟